أهلا بكم في تحليل معمق جديد. اليوم عندنا موضوع بصراحة يثير جدلا كبيرا في أوساط المطورين لعام 2026، المعركة بين عملاقين في عالم قواعد البيانات سوبر بيز وفاير بيز.
بالفعل هذا نقاش محتدم جدا، والمادة اللي راح نعتمدها اليوم هي مقال بعنوان سوبر بيز ضد فاير بيز، مواجهة قواعد البيانات الحديثة لعام 2026.
وهذا مو مجرد نقاش تقني معقد، القرارات هذه اللي يأخذها المطورون في بداية مشاريعهم هي اللي تشكل التطبيقات اللي نستخدمها كل يوم.
100% تؤثر على السرعة، الأمان، وحتى التكلفة. مهمتنا اليوم هي نفكك هذه المقارنة عشان نفهم الفلسفات المختلفة والمقايضات الحاسمة بين الاثنين.
بالضبط، خلينا نكتشف ما وراء الأسماء الرنانة. طيب، خلينا نبدأ من النقطة الأساسية ليطرحها المقال، الانقسام الجذري في بنية البيانات. فايربيز اللي الأغلب يعرفه يعتمد على نهج NoSQL، وبصراحة في بداية أي مشروع هالنهج يبدو مثالي.
أكيد،
يعني مجرد ترمي كائن جيسون في قاعدة البيانات وينتهي الموضوع، لا تخطيط لا تعقيد.
هذا هو السحر فايربيز. في البداية نظام فاير ستور تبعه القائم على المجموعات والمستندات يعطيك سرعة هائلة في الانطلاق، ما تحتاج تصميم مخطط صارم مسبقاً.
أبداً.
يعني تريد تضيف حقل جديد للمستخدم؟ بس ضيفه في الكود، هذه المرونة جذابة جداً.
لكن المقال يستخدم مصطلح قوي جداً عشان يوصف الجانب السلبي، يسميه جحيم الفهرسة. هذا مصطلح لافت. من تجربتي، الاستعلامات البسيطة في فاير بيس سريعة، هل المشكلة تظهر بس لما الأمور تتعقد؟
بالضبط، وهذه هي الخدعة. في البداية كل شيء يبدو سهل، لكن بمجرد ما تحتاج لاستعلام واقعي وشوي معقد، مثل المثال المذكور في المقال، أريد قائمة بالمستخدمين الذين اشتروا المنتج X ويعيشون في المنطقة Y، فجأة تكتشف أنك بحاجة تبني فهرس مركب خصيصاً لهذه الحالة.
لحظة، وإذا أردت أضيف شرط ثالث، مثلاً إن عمرهم فوق 30؟
فهرس جديد، ومع الوقت ومع نمو ميزات تطبيقك تلاقي نفسك تدير عشرات ويمكن مئات الفهارس المركبة، وكل فهرس يكلف مساحة وفلوس.
أها، هذا هو الجحيم إذن.
والأسوأ من ذلك، ما في طريقة سهلة تربط البيانات بين المجموعات المختلفة اللي نعرفه بالجوينز، وهذا يجبرك تسوي شيء يسميه التطبيع العكسي،
واللي هو ببساطة يعني تكرار نفس المعلومة في أكثر من مكان، صح؟
بالضبط، تكرار البيانات. يعني مثلا لو مستخدم غير اسمه، يمكن تضطر تحدث اسمه مو بس في ملفه الشخصي، بل في كل تعليق كتبه وكل منتج اشتراه.
يا إلهي، على نطاق واسع، هذه كابوس صيانة حقيقي.
تماما.
حسناً، إذن البساطة الأولية تخفي وراءها تعقيد هائل على المدى الطويل. إذن شو البديل؟ المقال يقول إنه سوبر بيس هو غلاف حديث حول بوست جريس. هل هذا يعني إننا لازم نرجع كلنا لSQL القديم؟ كنت أظن إننا تجاوزنا هالمرحلة.
هذا سؤال ممتاز، وهو جوهر فلسفة سوبر بيس. هم ما يقولون خلونا نرجع للماضي، بل يقولون خلونا نأخذ أفضل شيء في الماضي، يعني القوة والمتانة اللي أثبتتها بوست جريس على مدى عقود، ونغلفها بأدوات حديثة تخليها سهلة الاستخدام لمطور اليوم.
يعني الفكرة مو اختراع قاعدة بيانات جديدة؟
أبداً، الفكرة هي جعل قاعدة بيانات عظيمة وموجودة بالفعل سهلة الوصول.
وكيف يتحقق هذا عملياً؟
أولاً، تحصل على كل قوة SQL، تقدر تعمل جوينز معقدة بسهولة، تضمن سلامة البيانات باستخدام المفاتيح الخارجية، وتشغل تحليلات معقدة مباشرة على قاعدة البيانات. لكن الجزء الحديث، مثل ما يذكر المقال، هو أداة مثل PostGrest. هذه الأداة تفحص قاعدة بياناتك وتنشئ واجهة برمجة تطبيقات، يعني API، كاملة وآمنة تلقائياً.
أها، يعني المطور يحس كأنه يتعامل مع واجهة بسيطة مثل فايربيس، لكن بالحقيقة هو يستفيد من كل قوة بوست جريس تحت الغطاء.
بالضبط.
حسناً، هذا الاختلاف الجوهري أكيد له تأثير كبير على تجربة المطور اليومية. خلينا نتكلم عن هذا، خاصة في بيئة تطوير حديثة تعتمد على أدوات مثل Next.js وTypeScript.
هنا تظهر فجوة كبيرة جداً بين المنصتين. المقال يصف سوبربيز بأنها جنة تايب سكريبت.
مصطلح قوي آخر، شو اللي يخليها جنة؟
السبب بسيط ومذهل بنفس الوقت. سوبربيز يوفر أداة سطر أوامر CLI، تفحص مخطط قاعدة البيانات وتنشئ ملف أنواع تايب سكريبت تلقائياً. هذا يعطيك ما يسمى سلامة الأنواع من طرف إلى طرف.
لحظة، هل فهمت صح؟ يعني بمجرد ما أغير شيء في قاعدة البيانات، مثلاً اسم عمود، محرر الأكواد عندي، يخبرني فوراً إن في خطأ في الكود اللي استخدمه، قبل حتى ما أحفظ الملف؟
بالضبط، هذا يمنع فئة كاملة من الأخطاء البرمجية اللي يمكن ما تكتشفها إلا بعد نشر التطبيق وحدوث مشاكل للمستخدمين.
واو!
هذا لوحده يمكن يكون سبب كافي للتحول بالنسبة لفرق كثيرة.
هذا مدهش فعلاً. طيب، وشو وضع Firebase في هذه النقطة؟
المقال يذكر إنه لا يزال يحاول اللحاق بالركب. ما في طريقة آلية مماثلة. غالباً ينتهي فيك الأمر تكتب محولات بيانات يدوية عشان تخبر TypeScript بنوعية البيانات اللي جاية من Firestore.
وهذا عمل إضافي وعرضة للخطأ.
أكيد. والمقال يضيف مشكلة ثانية، وهي أن حزمة Firebase Aid من SDK كبيرة وبطيئة في البدء، وهذا يسبب تحديات في بيئات الخوادم الحديثة مثل Versal Edge.
حسناً، Superbase يفوز بوضوح في تجربة مطور الويب التقليدية، ولكن ماذا عن ساحة المعركة الأهم لعام 2026، الذكاء الاصطناعي؟ يعني أي تطبيق اليوم بدون ميزات ذكية يعتبر قديم. كيف تتعامل كل منصة مع تضمينات المتجهات أو الفيكتور إمبيدينجز اللي هي أساس كل شيء؟
هنا نشوف نفس النمط الفلسفي يتكرر. Superbase يعتمد على إضافة مباشرة لبوستغريس اسمها PG Vector، والمقال متحمس جداً لهذا النهج ويوصفه بأنه أصلي ومتكامل.
وشو يعني هذا عملياً للمطور؟
يعني أنه كل شيء في مكان واحد، بيانات المستخدمين، سجلات المنتجات، وتضمينات الذكاء الاصطناعية اللي تصف هي المنتجات، كلها تعيش مع بعض في نفس قاعدة البيانات.
وهذا يبسط البنية الهندسية بشكل كبير.
بشكل لا يصدق، المقال يطرح مثال رائع. لو مستخدم يريد يبحث عن قميص صيفي مريح بألوان زاهية، تقدر تشغل استعلام SQL1 يجمع بين البحث التقليدي والبحث التشابهي باستخدام المتجهات.
كل هذا في استعلام واحد بدون الحاجة لخدمات خارجية؟
بالضبط.
بس لحظة، Firebase هو جزء من منظومة جوجل كلاود، وعندهم Vertex AI، وهي واحدة من أقوى منصات الذكاء الاصطناعي في العالم. أليس هذا امتياز هائل؟
بالتأكيد هو امتياز قوي، لكن المقال يصفه بأنه مركب تركيباً أو bolted on. ما يعني هذا هو أنك غالباً تحتاج بنية معمارية منفصلة تخزن بياناتك في Firestore، وبعدين تحتاج عملية ثانية عشان تزامن هذه البيانات مع مخزن متجهات منفصل تابع لVertex AI.
وهذا يضيف تعقيد وزمن انتقال، يعني لازم تدير خدمتين وتتأكد أنهم دايماً متزامنين.
بالضبط، هو نهج قوي جداً، لكنه أكثر تعقيداً وتكلفة مقارنة بالبساطة اللي يوفرها وجود كل شيء في قاعدة بيانات Postgres واحدة.
هذا النهج الموحد مثير للاهتمام. هل ينطبق نفس المبدأ على كيفية تأمين البيانات؟ يعني هل الأمان أيضاً مدمج بنفس الطريقة؟
سؤال ممتاز، وينقلنا مباشرة إلى نقطة القرار الرئيسية التالية، الأمان. Sebabase يستخدم ميزة مدمجة في Postgres اسمها أمانة على مستوى الصف أو Row Level Security. هي ببساطة سياسات أمان تكتبها بلغة SQL وتعيش مباشرة على جداول قاعدة البيانات.
بس لحظة، كتابة سياسات SQL معقدة تبدو مخيفة شوي لمطور واجهة أمامية. قواعد الأمان Firebase تبدو أسهل في القراءة كأنها ملف جيسون. أليس هذا عائق كبير؟
أنت حطيت إيدك على نقطة ضعف محتملة. نعم، في منحنى تعلم لكتابة سياسات RLS، لكن المقال يجادل بأن القوة اللي تمنحك إياها تستحق العناء. المثال اللي يطلعه بسيط وواضح. Create policy user can see own data on users for select using auth.uidid.
يعني هذه السياسة تضمن على مستوى قاعدة البيانات نفسها أنه مستحيل لأي مستخدم يشوف بيانات مستخدم ثاني
مهما كان الخطأ اللي ممكن يصير في الكود.
وماذا عن Firebase؟ المقال يذكر أن هناك تكلفة خفية وراء سهولة قواعد الأمان الخاصة به.
وهذه التكلفة الخفية ممكن تكون صادمة. قواعد Firebase سهلة الفهم، لكن إذا احتاجت قاعدة الأمان تتحقق من مستند ثاني عشان تاخد قرار، مثلا هل هذا المستخدم عضو في مجموعة المديرين قبل ما تسمح له بقراءة مستند سري؟ فإن عملية التحقق هذه تحتسب كعملية قراءة من قاعدة البيانات.
يا إلهي، يعني تطبيق معقد ممكن يسوي آلاف عمليات القراءة بس عشان يطبق قواعد الأمان حتى قبل ما المستخدم يقرأ أي بيانات فعلية.
تماماً، هذا ممكن يستنزف الباقة المجانية بسرعة. شي لازم التفكير فيه بجدية عند التخطيط للتوسع.
بالحديث عن الأداء، في مجال واحد لا يزال فايربيز يتفوق فيه بوضوح مثل ما يذكر المقال، وهو الميزات الفورية وتطبيقات الدردشة.
صحيح.
المقال يقول إن فايربيز لا يزال يبدو أكثر سلاسة بقليل هنا. ما السبب التقني وراء ذلك؟
السبب هو التاريخ والتركيز. قاعدة بيانات فايربيز ريال تايم الأصلية وحتى فاير ستور تم بناؤها من الصفر عشان تشتغل بشكل فوري ومتزامن. جوجل قضت عقد كامل في صقل تقنية ويب سوكتس وقدرات العمل بدون اتصال بالإنترنت، خاصة على الأجهزة المحمولة. هو الأفضل في فئته بلا منازع.
وكيف يقارن سوبابيس؟
نظام السوبابيس ريال تايم مبني على تقنية قوية جدا اسمها الإليكسر وفينيكس تشانلز، وهو يستمع مباشرة لسجل التغييرات في بوستغريس. يقدر يتعامل مع ملايين الاتصالات المتزامنة بكفاءة، لكن قدرته على المزامنة القوية في وضع عدم الاتصال على الأجهزة المحمولة لا تزال، مثل ما يقول المقال، تحاول اللحاق بخبرة فايربيس الطويلة في هذا المجال المحدد.
حسناً، هذا يقودنا إلى الموضوع اللي الكل يخاف منه، خصوصاً الشركات الناشئة. كابوس صدمة الفاتورة. سمعت قصص رعب عن هذا الموضوع. هل هذا خطر حقيقي مع فايربيس؟
المقال يصف نموذج تسعير فايربيس بفخ الدفع حسب الاستخدام، وهذا مو بعيد عن الحقيقة في بعض الحالات. النموذج يعتمد بشكل أساسي على عدد عمليات القراءة والكتابة، والمشكلة هي عدم وجود حدود قصوى افتراضية.
أقدر أتخيل فريقاً صغيراً يقع في هالفخ، يبدأون مشروعهم وكل شيء تمام، بعدين فجأة تنتشر إحدى ميزاتهم، وبدلاً من الاحتفال يصابون بالذعر لما يشوفون فاتورة بآلاف الدولارات.
أريو يحدث فعلاً، خطأ برمجي بسيط في الواجهة الأمامية، حلقة لا نهائية تستدعي قاعدة البيانات، وممكن تراكم فاتورة ضخمة في ساعات. جوجل رح تنفذ الطلبات بسعادة وترسل لك الفاتورة.
هذا مرعب. وكيف يختلف نموذج سوبابيز؟ المقال يصفه بأنه يمكن التنبؤ به.
لأنه يعتمد على نموذج أقرب للخوادم التقليدية، حجم التخزين وقوة الحوسبة. أنت تدفع رسماً شهرياً ثابت لخطة معينة، مثلاً 25 دولار. إذا تطبيقك تجاوز حدود هذه الخطة، يمكن يتباطأ أداؤه أو يمكن تحتاج للترقية. لكن مستحيل تقريباً أنك تصحى على فاتورة مفاجئة بألاف الدولارات.
التكلفة تحت السيطرة، وهذا يعطي المطورين راحة بال لا تقدر بثمن.
بالضبط.
إذن عندنا نموذج تكلفة يمكن التنبؤ به مع سوبابيز مقابل نموذج قد يكون متفجراً مع فايربيز. هذا يطرح سؤالاً استراتيجياً أكبر. ماذا يحدث عندما تقرر المغادرة؟ مشكلة الاحتكار من قبل المورد.
تماماً. المقال يصف فايربيز بحديقة جوجل المسورة. بمجرد ما تدخل، الخروج يصير صعباً جداً ومكلف. الانتقال من فاير ستور مو مجرد تصدير بيانات، يتطلب إعادة كتابة كاملة للمنطق الخلفي للتطبيق وتحويل البيانات من هيكل نو اس كيو ال الفوضوي إلى هيكل اس كيو ال منظم. هذا دين تقني هائل.
يعني مع فايربيز أنت مو بس تشتري الأدوات، بل تستأجر غرفة في فندق جوجل، وعملية الخروج معقدة. لكن سوبابيس مفتوح المصدر. كيف يغير هذا المعادلة؟
يغيرها بالكامل. هو يوثر ما يسميه المقال حرية كاملة. أولاً، تقدر تأخذ كود سوبابيس بالكامل وتستضيفه بنفسك على سيرفراتك إذا أردت. ثانياً، حتى لو استخدمت خدمتهم السحابية، بياناتك في النهاية هي بيانات بوستغريس قياسية. تقدر في أي لحظة تشغل أمر بيجي دامب بسيط وتأخذ نسخة كاملة من قاعدة بياناتك وتنتقل فيها لأي مزود سحابي ثاني في العالم.
أنت تملك بياناتك وبنيتها بالكامل. هذه الحرية لا تقدر بثمن على المدى الطويل. حسناً، بعد كل هذه المقارنات، المقال يقدم مصفوفة قرار لمساعدة المطورين. خلينا نضع أنفسنا في مكانهم. متى يكون اختيار فايربيز قرار صائب رغم كل شيء؟
يلخص المقال الحالات بوضوح. أولاً، إذا كنت تبني تطبيقاً يركز بشكل أساسي على الأجهزة المحمولة باستخدام فلتر أو رياكت نيتيف وتحتاج مزامنة قوية جداً في وضع عدم الاتصال، هنا فايربيز لا يزال الأفضل.
منطقي.
ثالثاً، إذا كانت بياناتك فوضوية وغير مهيكلة بطبيعتها وتتغير باستمرار. ثالثاً،
للفرق الصغيرة اللي ما عندها أي خبرة بSQL وتريد تنطلق بأسرع وقت ممكن. وأخيراً، إذا مشروعك يعتمد بشكل كبير على باقي منظومة جوجل مثل أناليتكس وكراشليتكس.
منطقي جداً. والجانب الآخر من المصفوفة، متى يكون سوبابيس هو الخيار الذي لا يمكن تجاهله؟
هنا تبرز نقاط قوة سوبابيس. أولاً، لتطبيقات الويب أو منصات ساس المبنية بأطر عمل حديثة مثل نيكس جي اس. ثانياً، إذا كانت بياناتك علائقية بطبيعتها، مستخدمون، طلبات، منتجات.
يعني أغلب التطبيقات؟
أغلبها، نعم. ثالثاً، إذا كنت تحتاج قدرات بحث متجه مدمجة لميزات الذكاء الاصطناعي. رابعاً، إذا كنت تخاف من الاحتكار وتريد حرية التنقل. وخامساً، إذا كان فريقك يعشق تايب سكريبت ويريد الاستفادة من سلامة الأنواع التلقائية.
في النهاية، كاتب المقال المفتش جيميناي ما يتردد يعطي رأيه الشخصي، يقول إن سوبابيس هو الفائز ل 90% من مشاريع الويب الجديدة في عام 2026، وأن التركيبة الساحرة هي قوة بوستغريس مع متجهات الذكاء الاصطناعي المدمجة وسلامة الأنواع اللي يوفرها تايب سكريبت.
وهذا يعكس تحول كبير نشوفه في الصناعة.
بالفعل، لقد انتقلنا في هذا التحليل من الفلسفات الأساسية لتخزين البيانات إلى التأثير اليومي على المطور وصولاً للمخاطر الاستراتيجية والتكلفة على المدى الطويل. إنه يوضح كيف أن قراراً تقنياً واحد في البداية يمكن أن يحدد مسار المشروع بأكمله.
وهذا يسلط الضوء على نضج المشهد التقني. ما كان يعتبر الخيار الافتراضي السهل للجميع، أي فايربيز، يواجه الآن تحدي قوي من تقنية كلاسيكية بوستغريس تم شحنها بقدرات خارقة لتناسب العصر الحديث،
عصر الويب والذكاء الاصطناعي.
تماما.
بناء على كل هذا، عندي فكرة أخيرة للتفكير فيها. المقال يركز بشكل كبير على المطور، لكن كيف يمكن للمستخدم النهائي أن يشعر بالفرق بين تطبيق مبني على سوبابيز وآخر على فايربيز، حتى لو ما كان يعرف أي شيء عن التكنولوجيا؟
هذا سؤال رائع وعميق جدا. هل سلامة البيانات الصارمة في SQL تؤدي إلى تطبيقات فيها أخطاء أقل بشكل ملحوظ يواجهها المستخدم؟
سؤال مهم.
وهل البساطة المعمارية للمتجهات المدمجة في سوبابيس تؤدي إلى ميزات توصية وذكاء اصطناعي أسرع وأكثر دقة؟ أعتقد أن المستخدم يمكن ما يعرف السبب، لكنه رح يشعر بالجودة. وهذا يخلينا نتساءل عن الأسس التقنية غير المرئية اللي تشكل جودة تجاربنا الرقمية كل يوم.